ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعرف أن عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ترشد المؤمن العاقل إلى الإيمان الصحيح اليقيني، وذلك أن الله تعالى نصبها لعباده كدلالات على كمال قدرته وعلى تمام تصرفه، ودلالة العباد على أنه وحده هو ربهم وهو خالقهم المتصرف فيهم. فمن تأمل فيها وتعقل اعتبر وعرف وأيقن. وأما من انحرف وانصرف ذكره إلى أموره الدنية فإنه لا يعتبر ولا يتذكر ولا يتفكر. نجد في القرآن دائما قوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لهم عقول يفهمون بها ويتفكرون بها في خلق الله تعالى. وكذلك قوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني يكون فكرهم في هذه الموجودات صغيرها وكبيرها، ليدلهم هذا التفكير على قدرة على اليقين بقدرة خالقهم، وأنه تعالى أهل أن يعبد وأن يركع له ويسجد. ثم من ذلك أيضا ما قص الله تعالى على عباده في كتابه من قصص الأولين التي تدل على أنه سبحانه ما أهمل العباد، مع كونه نصب لهم الآيات ليتفكروا وليتعقلوا، ومع ذلك قد لا يهتدون بعقولهم إذا كانت ناقصة وقاصرة، فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وأمر كل رسول أن يكون بشيرا ونذيرا لأمته، وأخبر تعالى لأولئك الرسل أو ببعضهم وماذا كانت عاقبتهم ونهاية قصتهم. ثم إن العلماء رحمهم الله توسعوا في هذه القصص، ولكن قد يكون بعض التوسع غير ثابت ولا صحيح، لأن كثيرا من تلك القصص التي توجد في كتب التفاسير وتمدها كتب غير موثوقة تسمى الإسرائيليات، أي التي نقلت عن بني إسرائيل عن كتبهم، وقد عرف بأن كتبهم دخلها التحريف والتغيير، وأنهم كتبوا ما ليس بصحيح، كما قال الله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني يتكلمون ويدعون أن كلامهم هذا من عند الله وأنه من كلام الله الذي أوحاه إلى الرسل، مع أنهم كاذبون.
وقال الله تعالى فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فأخبر بأن هناك منهم من يكتب كتابا وينسبه إلى الله وهناك من يتكلم كلاما وينسبه إلى الله والكل كاذبون. ولأجل ذلك لا يقبل من كلامهم إلا ما كانت عليه الأدلة أو كان عن الصادقين المعروفين بالصدق المتورعين الذين لا يكتمون ولا يقولون إلا شيئا حقا. من ذلك توسع كثير منهم في بعض القصص التي نزلت مجملة في القرآن مثل قصة طالوت وجالوت التي أجملت في القرآن. فإن كثيرا من الكتب والتفاسير ملئت بكثير من النقول التي لا صحة لها وإنما هي توسع في هذه القصة التي أجملها الله. ومثل قصة هاروت وماروت التي ذكرت في القرآن مجملة فتوسع كثيرون وذكروا فيها حوادث ووقائع. والأصل أنه لا صحة لتلك الوقائع فتقبل الآية على ما هي عليه دون رجوع أو تصديق لتلك النقول التي هي مبنية على أصول غير معتمدة. وكذلك كثير من القصص كقصة آدم وإخراجه من الجنة وأنه دخل إليه إبليس في صورة أو في جرم حية وأنه وسوس إلى آدم وحواء إلى آخر ذلك. فلا نصدق لما لا دليل عليه. وكذلك أيضا مما مر بنا قصة ذي القرنين ذكرها الله تعالى في القرآن وسبب نزولها أن مشركي العرب من قريش لما اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه هذه الآيات والسور القرآنية شكوا في نبوته فأرسلوا إلى اليهود بالمدينة يسألونهم عن أمره أنه خرج عندنا بشر يدعي أنه نبي وأنه ينزل عليه الوحي من السماء وأنه مرسل من الله تعالى وأنتم أهل كتاب فأخبرونا هل هو نبي كما تعرفون أو ليس بنبي. فكتب اليهود إلى أهل مكة يقولون اسألوه عن ثلاث مسائل فإن أخبركم بها فهو نبي وإن لم يخبركم فهو رجل متكول كذاب. سألوه عن فرقة أو فتية انعزلوا من أهلهم وآبائهم فإنه كان لهم أمر عجيب. وسألوه عن رجل طواف طاف المشرق والمغرب وسألوه عن الروح. فلما جاء أولئك أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن فتية هارقوا أهليهم وآباءهم وقومهم وكان لهم حديث عجيب. وأخبرنا عن رجل طواف وصل المشرق والمغرب وما كان من أمره. وأخبرنا عن الروح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم عنها غدا، ولم يقل إن شاء الله، فعاتبه الله وتأخر عليه الوحي وبقي 15 يوما ما نزل عليه الوحي. فعند ذلك نزلت عليه سورة الكهف، أخبر الله في أولها عن قصة الفتية الذين هم أهل الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وأول قصة قوله أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إلى آخر القصة. وقال في آخرها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فعاتبه الله على عدم استهنائه بقوله إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله، فأخبره بقصة أصحابك وقد كان لهم حديث عجيب إذا تأملت قصتهم. ولكن توسع المفسرون فيهم وذكروا فيهم حكايات لا أصل لها ولا دليل عليها، وإنما هي مأخوذة من كتب بني إسرائيل. ثم نزل في آخر السورة قصة ذي القرنين، الرجل السيار الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها أو مطلع الشمس ومغربها. أخبر الله تعالى بقصته في هذه السورة أنه أتبع سببا، لما قال الله له يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه، إلى آخر القصة. فذكر أنه وصل إلى مغرب الشمس وجدها تغرب في عين هنيئة، وقرأها بعضهم في عين حامية أي حارة، يعني وصل إلى هذا البحر الذي توقف عنده ولم يستطع أن يتجاوزه، وإذا الشمس تغرب في ذلك البحر ولا يدري ما وراءه. ثم إنه رجع وأتبع سببا حتى بلغ مطلع الشمس، وجدها تطلع على قوم لا يكادون يفقهون قولا، وجدها تطلع كما أخبر الله، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لا يكادون يفقهون قولا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. أخبر تعالى بأنهم لا يفهمون كلامه، ويمكن أن هناك من يعبر لهم ويترجم لهم. بعد ذلك ذكر أنه رجع حتى إذا وصل بين السدين، السدين يعني السد الذي أقامه عند ذلك وجد أولئك الأقوام الذين طلبوا منه أن يبني ذلك السد، وقالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ يعني أن هذا القسم من الناس مفسدون، فاجعل بيننا وبينهم ردما. فأعانه الله وبنى ذلك السد الذي أصبح حاجزا ومانعا ليأجوج ومأجوج أن يأتوا إلى أولئك، فلا يصلون إلى ما كانوا يرمونه من الإفساد. ففي هذه القصة أنه عمر أو بنى هذا السد الذي منع يأجوج ومأجوج من أن يصلوا إلى أولئك ليفسدوا في الأرض. وقد ذكر الله تعالى يأجوج ومأجوج أيضا في سورة أخرى في سورة الأنبياء، قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون في آخر الدنيا، وأنهم يفسدون في الأرض، وأنهم لكثرتهم يشربون مياه الأنهار، المياه الجارية أو مياه البحار، ثم يفسدون في الأرض. عند ذلك يشتكي المسيح ومن معه إلى الله تعالى فسادهم ومضايقتهم، فيرسل الله إليهم النجف جود يكون في رقابهم فيصبحون صرعى كموت رجل واحد، ثم تنتن الأرض من آثار جيفهم، فيرسل الله ريحا فتحمل جثثهم وتلقيها في الأرض وتلقيها في البحر. وينزل الله تعالى مطرا فيغسل الأرض بعد متنهم حتى تكون كالزلفة، أي كالمرآة الصافية. هذا هو الذي ذكر الله تعالى عن قصة يأجوج ومأجوج. وأما ما يذكر في كتب التفاسير وكتب القصص من أنهم صغار الأجسام، وأن طول أحدهم شبر أو نحوه، فالظاهر أن هذا من التخرص. وكذلك ما ورد أيضا أن أحدهم لا يموت حتى يولد له من نسله ألف، هذا أيضا ليس بصحيح. ولو كان كذلك لملأوا الدنيا. ونحن لا نعلم أين يكونون، إلا أنهم بشر وأنهم لهم عقول وأنهم مكلفون ومخاطبون. ما ثبت في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل النار، لما قال في حديث يوم القيامة، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فيقول: من كم يا رب؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وواحد في الجنة. حزن الصحابة وقالوا أينا ذلك الواحد؟ إذا كان لا يدخل الجنة إلا واحد من الألف والبقية من نصيب النار، فأينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد. في هذا إقرار بأن يأجوج ومأجوج بشر، وأنهم مكلفون ومأمرون ومنهيون، وأنهم يثابون ويعاقبون، وأنهم خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله. وأما ما ذكره تلك القصص فإنها غير موثوق بها. ذكر بعض المؤرخين في زمن أحد الخلفاء أراد أن يبحث عن سد يأجوج ومأجوج، هذا السد الذي بناه ذو القرنين أين يقع، فأرسل من يسأل عنه قبل المشرق، وأمر كل أمير دولة أن يمد هؤلاء ويزودهم برواحل إذا تعبت رواحلهم، ويزودهم بأطعمة وأمتعة. يقول: ثم إنهم أمعنوا السير وقطعوا الهياحي وقطعوا البحار يسألون عن هذا السد، ثم عثروا عليه بعد ذلك في جهة من الأرض، ولما عثروا عليه وإذا هو سد منيع مرتفع ارتفاعا كبيرا، وإذا هو أملس كالصفا، وإذا هو واقف كالحائط لا يستطيع أحد أن يتسلقه. ذكروا أيضا أن فيه قهل كبير يفهم منها أن فيه باب يفتح إذا أريد فتحه، وذلك القهل قد أقفل به ذلك الباب. وسألوا من حوله: هل تعرفون من وراء هذا السد؟ قالوا: لا نعرفه، ولكن سقط علينا مرة منه من أعلاه مخلوق، وهذا المخلوق من صفته أنه صغير كهيئة حيوان صغير كالأرنب أو نحوه، وأن له لسان وله سمع وبصر وله يدان ورجلان، ولكن لا نعرف كلامه. فقالوا: هذا من جنس هذا الخلق الذين هم يأجوج ومأجوج. القصة وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، ولكن قد يكون ذلك غير متحقق. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على زينب أم المؤمنين وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلك بإبهامه والتي تليها. فقالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ذكر في بعض الأحاديث أن يأجوج ومأجوج ينحتون في هذا السد كل يوم، فإذا جاء الليل ورجعوا ليبيتوا وأتوا في الصباح، وإذا هو قد عاد كما هو، قد التحم وقد رجع كما هو، وهكذا يستمرون في النحت إلى أن يأتي الزمان الذي يأذن الله تعالى في أنهم يحرقونه ويخرجون من وراء. ذكر في بعض في هذه الأزمنة من ينكر هذا السد ومن ينكر يأجوج ومأجوج، ويقولون لا وجود لهم، فقد طهنا الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا ولم نعثر على هذا السد ولم نعثر على هؤلاء القوم الذين بهذه الصفة أو الذين بهذه الكثرة، فلو كانوا موجودين لما خفي أمرهم ولاطلع عليهم. كلام كثير نحو هذا، ولكن إذا عرفنا أن هذا السد قد ذكر في القرآن وأنه سد منيع يحجب هؤلاء عن الخروج وعن الفساد في الأرض، فليس لنا أن نكذب به، بل علينا أن نعتقد صحته. ذكر الله تعالى عن ذي القرنين أنه قال: هذا من فضل ربي، يعني هذا الذي أعانه الله عليه، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، جعله دكاء. إذا جاء وعد الله فإن هذا السد يندك ويزول أثره ويصير مساويا للأرض. الله أعلم متى يأتي هذا الوعد، هل هو قد أتى أو أنه في المستقبل، ولكن هذا الدليل واضح في أنه في المستقبل. وكذلك الحديث الطويل الذي في صحيح مسلم والذي فيه أنهم يخرجون في آخر الزمان وأنهم يشربون مياه الأرض التي يمرون بها، نصدق بذلك كما ورد فيه الأحاديث، ولا نلتفت إلى قول من أنكر هذه القصة أو طعن فيها مع ثبوتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الآملي قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن معمر بن سام عن أبي جعفر عن أبيه أنه سئل عن ذي القرنين قال: كان ذو القرنين عبدا من عباد الله عز وجل صالحا، وكان من الله بمنزلة ضخم، وكان قد ملك ما بين المشرق والمغرب، وكان له خليل من الملائكة يقال له زيافيل، وكان يأتي ذو القرنين يزوره، فبينهما ذات يوم يتحدثان إذ قال له ذو القرنين: حدثني كيف كانت عبادتكم في السماء؟ قال: فبكى ثم قال: يا ذا القرنين، وما عبادتكم عند عبادتنا في السماء؟ ملائكة قيام لا يجلسون أبدا، ومنهم ساجد لا يرفع رأسه أبدا، وراكع لا يستوي قائما أبدا، ورافع وجهه لا يطلق شاخص أبدا، يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، رب ما عبدناك حق عبادتك. قال فبكى ذو القرنين بكاء شديدا، ثم قال يا زيافيل إني أحب أن أعيش حتى أبلغ من عبادة ربي حق طاعته. قال وتحب ذلك يا ذا القرنين؟ قال نعم. قال زيافيل فإن لله تبارك وتعالى عينا تسمى عين الحياة، من شرب منها شربة لم يمت أبدا حتى يكون هو الذي يسأل ربه الموت. قال ذو القرنين فهل تعلمون أنتم موضع تلك العين؟ قال زيافيل لا، غير أننا نتحدث بالسماء أن لله ظلمة في الأرض لم يطأها إنس ولا جن، ونحن نظن أن تلك العين في تلك الظلمة. قال فجمع ذو القرنين علماء أهل الأرض وأهل دراسة الكتب وآثار النبوة، فقال أخبروني هل وجدتم في كتاب الله وفيما عندكم من الأحاديث عن الأنبياء والعلماء قبلكم أن الله تبارك وتعالى وضع على الأرض عينا سماها عين الحياة؟ قالوا لا. قال ذو القرنين فهل وجدتم فيها أن الله تعالى وضع في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جن؟ قالوا لا. قال عالم منهم أيها الملك لم تسأل عن هذا؟ فأخبروا بما قاله زيافيل، فقال أيها الملك إني قرأت وصية آدم عليه السلام فوجدت فيها أن الله تبارك وتعالى وضع في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان. قال ذو القرنين فأين وجدتها في الأرض؟ قال وجدتها على قرن الشمس. فبعث ذو القرنين فحشر الناس والفقهاء والأشراف والملوك، ثم سار يطلب مطلع الشمس، فسار إلى أن بلغ طرف الظلمة 12 سنة، فإذا الظلمة ليست بليل وهي ظلمة تفور مثل الدخان. فعسكر ثم جمع علماء أهل عسكره فقال إني أريد أن أسلك هذه الظلمة. فقالوا أيها الملك إنه قد كان قبلك من الأنبياء والملوك لم يطلبوا هذه الظلمة فلا تطلبها، فإنا نخاف أن يتشعب علينا منها أمر نكرهه ويكون فيه فساد أهل الأرض. فقال ذو القرنين لا بد أن أسلكها. فخر العلماء سجودا ثم قالوا أيها الملك كف عن هذا ولا تطلبها، فإنا لو كنا نعلم أنك إذا طلبتها ظفرت بما تريد ولم يسخط الله علينا لكان ولكنا نخاف المقت من الله تعالى، وأن يتشعب علينا منها أمر يكون فيه فساد أهل الأرض ومن عليها. فقال ذو القرنين إنه لا بد من أن نسلكها فقال قالوا فشأنك؟ قال أخبروني أي الدواب بالليل أبصر؟ قالوا البكارة. فأرسل فجمع له 6000 فرس أنثى بكارة، فانتخب من عسكره 6000 رجل من أهل العقل والعلم، فدفع إلى كل رجل فرسا، وعقد للخضر صلى الله عليه وسلم على مقدمته في 2000 رجل، وبقي هو في 4000 رجل، وقال لمن بقي من الناس في العسكر لا تبرحوا عسكري 12 سنة، فإن نحن رجعنا إليكم وإلا فارجعوا إلى بلادكم. فقال الخضر أيها الملك إنك تسلك ظلمة لا تدري كم مسيرتها ولا يبصر بعضنا بعضا، فكيف نصنع بالظلل إذا أصابتنا؟ فدفع ذو القرنين إلى الخضر خرزة حمراء فقال إذا أصابكم الظلل فاطرح هذه الخرزة إلى الأرض، فإذا صاحت فليرجع أهل الظلال. فسار الخضر بين يدي ذي القرنين يرتحل الخضر وينزل ذو القرنين. وقد عرف الخضر ما يطلب ذو القرنين، وذو القرنين يكتم ذلك. فبين الخضر يسير إذ عارضه واد فظن أن العين في ذلك الوادي، فلما أتى شفير الوادي قال لأصحابه قفوا ولا يبرحن رجل منكم من موقفه، ورمى الخضر بالخرزة فإذا هي على حافة العين، فنزع الخضر ثيابه ثم دخل العين فإذا ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من الشهد،
فشرب منه وتوضا واغتسل ثم خرج فلبس ثيابه ثم برمى بالخرزة نحو أصحابه فوقعت الخرزة فصاحت فرجع الخضر إلى صوت الخرزة إلى أصحابه فركب وقال لأصحابه سيروا بسم الله. قال ومر ذو القرنين فأخطأ الوادي فسلكوا تلك الظلمة 40 يوما ثم خرجوا إلى ضوء ليس بضوء شمس ولا قمر أرض خضراء حشاشة وإذا في تلك الأرض قصر مبني طوله فرسخ في فرسخ مبوب ليس عليه أبواب فنزل ذو القرنين بعسكره ثم خرج وحده حتى نزل ذلك القصر فإذا حديدة قد وضع طرفها على حافتي القصر منها هنا وهنا فإذا طائر أسود كأنه الخطاف مزموم بأنفه إلى الحديد معلق بين السماء والأرض. قال فلما سمع الطائر خشخشة ذي القرنين قال من هذا قال أنا ذو القرنين قال الطائر ما كفاك وما وراءك حتى وصلت إلي ثم قال يا ذا القرنين حدثني قال سل ما شئت قال هل كثر بناء الجص والآجر قال نعم قال فانتفض الطائر انتفاضة انتفخ ثم انتفض حتى بلغ ثلث الحديدة ثم قال يا ذا القرنين أخبرني قال سل قال كثر شهادة الزور في الأرض قال نعم فانتفض الطائر ثم انتفق حتى بلغ ثلثي الحديدة قال يا ذا القرنين حدثني هل كثر المعازف في الأرض قال نعم فانتفض الطائر حتى ملأ الحديدة سد ما بين جداري القصر قال ففرق ذو القرنين فرقا شديدا قال الطائر يا ذا القرنين لا تخف حدثني قال سل قال هل ترك الناس شهادة أن لا إله إلا الله بعد قال لا قال فانتفض الطائر ثلاثا ثم قال حدثني يا ذا القرنين قال سل قال هل ترك الناس الصلاة المكتوبة بعد قال لا فانتفض ثلاثا ثم قال حدثني يا ذا القرنين قال سل قال هل ترك الناس الغسل من الجنابة بعد قال لا فعاد الطائر كما كان ثم قال يا ذا القرنين أسألك هذه الدرجة التي في أعلى الأسلك هذه الدرجة التي في أعلى القصر قال فسلك هذا القرنين وهو خائف حتى إذا استوى على صدر الدرجة إذا سطح ممدود في واد عليه رجل قائم أو متشبه بالرجل شاب عليه ثياب بيض رافع وجهه إلى السماء واضع يده على فيه فلما سمع حس ذي القرنين قال من هذا قال أنا ذو القرنين فمن أنت قال أنا صاحب الصور قال فما بالي أراك واضع يدك على فيك رافع وجهك إلى السماء قال إن الساعة قد اقتربت فأنا أنتظر من ربي أن يأمرني أن أنفخ ثم أخذ صاحب الصور شيئا من بين يديه كأنه حجر فقال خذ هذا يا ذا القرنين فإن شبع هذا الحجر شبعت وإن جاع جعت فأخذ ذو القرنين الحجر ثم رجع إلى أصحابه فحدثهم بالطير وما قال له وما رد عليه فجمع ذو القرنين آل عسكره فقال أخبروني عن هذا الحجر ما أمره فأخذ العلماء كفتين ميزان فوضعوا الحجر في إحدى الكفتين ثم أخذوا حجرا مثله فوضعوا في الكفة الأخرى فإذا الحجر الذي جاء به القرنين مثل جميع ما وضع معه حتى وضعوا معه 1000 حجر قال العلماء أيها الملك انقطع علمنا دون ذلك أسحر هذا أم علم ما ندري هذا قال والخضر ينظر ما يصنعون وهو ساكت فقال ذو القرنين للخضر هل عندك من هذا علم قال نعم فأخذ الميزان بيده ثم أخذ الحجر الذي جاء به ذو القرنين فوضعه في إحدى الكفتين ثم أخذ حجرا من تلك الأحجار مثله فوضعه في الكفة الأخرى ثم أخذ كفا من تراب فوضعه مع الحجر الذي جاء به ذو القرنين ثم رفع الميزان فاستوى قال فخر العلماء سجدا وقالوا سبحان الله إن هذا العلم ما نبلغه قال ذو القرنين للخضر فأخبرني ما هذا قال الخضر أيها الملك إن سلطان الله قاهر لخلقه وأمره فنافذ فيهم وإن الله تعالى ابتلى خلقه بعضهم ببعض فابتلى العالم بالعالم وابتلى الجاهل بالجاهل وابتلى الجاهل بالعالم وابتلى العالم بالجاهل وأنه ابتلاني بك وابتلاك بي قال ذو القرنين حسبك قد قلت ما أخبرني قال أيها الملك هذا مثل ضربه لك صاحب الصور أن الله عز وجل سبب لك البلاء سبب لك البلاد وأعطاك منها ما لم يعط أحدا وأعطاك منها ما لم يعط أحدا فلم تشبع وأعطاك منها ما لم يعط أحدا منها فلم تشبع فأبت نفسك إلا شرها حتى بلغت من سلطان الله عز وجل ما لم يبلغه أحد وما لم يطلبه إنس ولا جان فهذا مثل ضربه لك صاحب الصور فإن ابن آدم لا يشبع أبدا دون أن يحتى عليه التراب قال فهنا يا ذا القرنين ثم قال صدقت يا خضر في ضرب هذا المثل لا جرم لا أطلب أثرا في البلاد وبعد مسيري هذا حتى أموت ثم ارتحل ذو القرنين راجعا حتى إذا كان في وسط الظلمات وطئ الوادي الذي كان فيه زبرجد فقال الذي معه أيها الملك ما هذا الذي تحتك وسمعوا خشحة تحتهم قال ذو القرنين خذوا فإنه من أخذ ندم ومن ترك ندم فأخذ منه الرجل الشيء بعد الشيء وترك عامتهم لم يأخذوا شيئا فلما خرجوا فإذا هو زبرجد فندم الآخذ والتارك ثم رجع ذو القرنين إلى دومة الجندل وكان بمنزله بها فأقام بها حتى مات قال أبو جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي ذا القرنين لو ظفر بالزبرجد في مبدئه ما ترك منه شيئا حتى يخرجه إلى الناس لأنه كان راغبا في الدنيا ولكنه ظفر به وهو زاهد في الدنيا لا حاجة له فيه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال وحدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال وقرأت على يحيى بن عبدك قال حدثنا المقنع قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا سعيد وسعيد بن عن شيخين من شيوخ تجيب قال كنا بالإسكندرية فقلنا لو انطلقنا إلى عقبة بن عامر فتحدثنا عنده فانطلقنا فوجدناه جالسا في ظل داره فأخبرنا الخبر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا عبد الله أعلم إلا ما علمني ربي ثم قال اذهب فمن وجدت بالباب من أصحابي فأدخلهم فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شئتم أخبرتكم بما جئتم تسألوني عنه قبل أن تكلموني وإن شئتم تكلمتم فأخبرتكم بما جئتم تسألوني عنه قالوا بل أخبرنا قال جئتم تسألوني عن ذي القرنين فسوف أخبركم كما تجدونه مكتوبا في كتبكم إن أول أمره كان غلاما من الروم يعطي ملكا فسار حتى أتى أرض مصر فابتنى عندها مدينة يقال لها الإسكندرية فلما فرغ من بنائها أتاه ملك فعرج به فقال انظر ما تحتك فقال أرى مدينتي أرى مدينتي وأرى معهما مدائن ثم عرج به فقال انظر ما ترى فقال أرى مدينتي فقد اختلطت بالمدائن ثم زاد فقال انظر ما ترى قال أرى مدينتي أحدها لا أرى غير أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرها فقال له الملك لك تلك الأرض كلها وهذا السواد الذي ترى محيطا بنا البحر وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يريك الأرض وقد جعل لك سلطانا فيها فسر في الأرض فعلم الجاهل وثبت العالم فسار حتى بلغ مغرب الشمس ثم سار حتى بلغ مطلع الشمس ثم أتى السدين وهما جبلان لينان يزلق عليهما كل شيء فبنى السد ثم سار فوجد يأجوج ومأجوج يقاتلون قوما وجوههم كوجوه الكلاب ثم قطعهم فوجد أمة من الفراش يقاتلون القوم القصار ثم قطعها فوجد أمة من الحيات تلتقم الحية منها الصخرة العظيمة ثم أفضى إلى البحر المدين بالأرض فقالوا إنا نشهد أن أمره كان هكذا.
الثالث من قصة القرنين هو ما قصه الله تعالى مجملا في سورة الكهف وأما قصة دخوله في تلك الظلمة وشربه من ماء الحياة فنقول إن هذا لم يثبت ولم يكن عليه دليل واضح فلأجل ذلك نتوقف فيه ونقول الله أعلم بحقيقة الحال. قد عرف بأن الحياة الدنيا ليست بدار قرار، وأنه ليس أحد يبقى فيها ولا يأتي عليه الموت. والحكاية التي يذكرون أن هناك من هو حي كالخضر والياس وذي القرنين وأنهم باقون لا يموتون، كل هذه حكايات لا أصل لها، بل الواقع يكذبها. فمن ادعى أن هناك نهر يسمى نهر الحياة وأن من شرب منه فإنه يحيا ولا يموت، فإن هذا غير صحيح. فهذه القصة التي فيها أن ذا القرنين سأل هؤلاء الملائكة وأخبروه بهذه العين وأخبروه بهذه الظلمة وأنه سار ومن معه حتى وصلوا إلى هذه الظلمة التي لا يدخلها أحد، وأنه عزم على دخولها إلى آخر ما ذكر في هذه القصة، نرى أنها إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، ولكن الدلائل على أنها غير صحيحة ظاهرة لمن تأملها. والقصص التي يذكرونها أن إلياس حي وأنه اتصل به فلان ورآه فلان، هذه أيضا ليست صحيحة. والقصص التي يذكرون فيها حياة الخضر وأنه نبي وأنه حي ما مات وأنه باق وأنه لقيه فلان ولقيه فلان وكلمه وقال أنت الخضر، هذه أيضا لا حقيقة لها. قد أثبت العلماء أنه لا يبقى أحد معمر، بل الله تعالى هو الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقد استدل البخاري رحمه الله على موت الخضر وغيره بالحديث الذي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته أرأيتم 100 سنة بعد هذا فإنه لا يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة إلا ماتت، يريد بذلك انقضاء قرنه، يعني أنه في ذلك القرن يموت من كان على وجه الأرض الآن، وليس المراد موت الخلق كلهم، يريد أن الموجودين في على وجه الأرض في تلك الساعة لا يأتي عليهم 100 سنة إلا وقد انقضوا وولد غيرهم وعاش من بعدهم. هكذا جاء هذا الحديث مفيدا أنه لم يكن أحد باقي إلا الله تعالى. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قد حدد الله تعالى الآجال العادة والمتبع أنه يقل أن يتجاوز الإنسان 90 من السنين، ومن جاوز 90 أو جاوز 100 فإنه نادر. والأغلب موتهم في السن المبكرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجاوز ذلك. لكن قد يكون في الأمم السابقة من يمد في عمره، كما حكى الله تعالى عن نوح أنه لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، أي مكث في قومه يدعوهم 950 سنة. فيمكن أن هذا من خصائص نوح، ويمكن أن الأنبياء وأن أهل ذلك الزمان تطول أعمارهم. وقد ورد أيضا في حديث أن الله جعل عمر آدم 1,000 سنة، هذا قد يكون أيضا من خصائصه. ويمكن أن أول الخلق في ذلك الزمان تكون أعمارهم طويلة، إلى أن تكاثروا وصاروا في هذا الزمان لا يتجاوزون 100 إلا نادرا. ثم في هذه القصة أن آدم أن ذا القرنين أنه مشى على الأرض، وصل مطلع الشمس ووصل مغربها. قد ذكر بعض العلماء أن الذين ملكوا الدنيا 4 مسلمان وكافران، أما المسلمان فذو القرنين وسليمان، وأما الكافران فالنمرود وبختنصر. لما ذكر ذلك ابن القيم ابن كثير توقف في ذلك وقال الله أعلم بصحة ذلك، فليس في قصة القرنين أنه ملك الدنيا، وإنما فيها أنه سار في جانب منها، وقد يكون سيره في طريق واحد من مر بهم قاتلهم إلا أن يسلموا. ولا يمكن أنه يسير في جوانب الأرض شمالا وجنوبا، فإن الأرض واسعة. وأيضا فإنه انتهى سيره في جهة الغرب إلى تلك العين الحمئة ولم يتجاوزها، ولا بد أن بعدها خلق لم يبلغهم، وكذلك أيضا مطلع الشمس وصل إلى مكان تطلع منه الشمس، فلا بد أيضا أن وراء الشمس وراء مطلعها خلق الله أعلم بهم. فهل يقال إنه ملك الدنيا؟ كذلك أيضا إنما ذكر الله تعالى أنه يمر بهؤلاء فيقاتلهم إلى أن يسلموا، ويمر بالمسلمين فيثبتهم ويجازيهم. يقول الله عنه أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. يعني يعذبه إما بقتال وإما بحبس وإما بتأديم وإما بضرب أو جلد أو نحو ذلك، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه. يدل على أن عذابه في الدنيا لا يكفي عن عذابه في الآخرة، بل الله تعالى يعذبه في الآخرة بالعذاب الأشقى الذي هو عذاب النار. وأنه يقول من آمن فله جزاء الحسنى يدل على أنه يجازي من آمن جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فهذه سيرته، ولا شك أنه إنما يسير في من حوله، ويمكن أن الله تعالى سخر له الريح أو سخر له البحار حتى تحمله وتقربه إلى ما يريد، أو سخر له من الدواب ما يسير به سيرا سريعا إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. وأما سليمان فقد ذكر الله تعالى أنه سخر له الريح ودوها شهر ورواحها شهر، أي أنها تحمله في أول النهار مسيرة شهر وفي آخر النهار مسيرة شهر، ولكن ذلك لا يدل على أنه ملك الدنيا كلها. الواقع أن القصص التي ذكرت في القرآن مجملة يؤمن بها المسلمون، ويقولون هذا مما أخبر الله به فنصدقه ونرد على من ينكرها أو يكذب بوقوعها أو يقول إنها غير مرئية أو غير مشاهدة أو أين هي، فإن أرض الله تعالى واسعة ولم يحيطوا علما بما على وجه الأرض، فكيف مع ذلك يكذبون بأشياء لا يحيطون بها؟ يقول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إلا بما علمهم وأطلعهم عليه. وأمر الأمم السابقة قد أخبر الله تعالى ببعضه ولم يخبر به جميعا. يقول الله تعالى رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ويقول تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم يقصص عليك. والحاصل أن سبب نزول هذه القصة مجملة سؤال كفار قريش لليهود وإخبار اليهود بأنه له خبر عجيب، وكذلك أيضا قصة الكهف وأصحاب الكهف لهم خبر عجيب، ولكن ليس ذلك بعجيب على قدرة الله تعالى، فإنه على كل شيء قدير، وإنه قد أحاط بكل شيء علما، وإن العباد مهما حاولوا لا يحيطون بعلمه الذي وسع كل شيء. يقول تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فإذا كان كرسيه وسع هذه المخلوقات السماوات والأرض، ونسبة الكرسي إلى العرش أيضا نسبة صغيرة، فالإنسان مهما بلغ من العلم عاجز عن أن يحيط بعلم الله.
زعم بعض المتأخرين أن يأجوج ومأجوج قد يكونون هم أهل الصين، وأن السد المذكور هو سور الصين المعروف، فكيف نرد على هذا التأول؟
هذا قول قيل كأنهم لما سمعوا أن العلم قد اتسع وأن البلاد قد تقاربت وأن الاطلاع قد حصل على أطراف الأرض بواسطة المكالمات وبواسطة الطائرات ونحوها، قالوا أين يقع هذا السد وأين يقع هؤلاء الخلق الذين هم يأجوج ومأجوج؟ أحطنا بأطراف الأرض وبأرجائها ولم نجدهم، فأين هم؟ فادعى بعضهم أنهم هم الصين، ولكن لا تنطبق عليهم تلك الصفات، ويمكن الله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد أخبر الله تعالى بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولو شاء لخلقها في لحظة، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وجعل في خلقها عبرة وعظة، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآية وما بعدها في آخر سورة آل عمران آيات عظيمة، ذكر الله تعالى في أولها خلقه لهذه السماوات والأرض، وذكر أن في هذا عبرة للمعتبرين وآيات للمتفكرين الذين يذكرون الله في كل حالاتهم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه هذه الآيات العشر في ليلة من الليالي بكى طوال ليله، ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وسئل بعض السلف الرواة ما المخرج من هذا الويل، فقال أن يقرأها وهو يعقلها، يعني يقرأها وهو حاضر اللب حاضر القلب عند قراءته لها. ذكر الله تعالى فيها أن خلق السماوات والأرض فيه آيات، ولكنها آيات ودلالات وعجائب في هذه المخلوقات، ولكن إنما يعتبر بها ويتذكر أولو الألباب، يعني أهل العقول الذكية الذين ينتبهون لما أمروا به ويتفكرون في هذه الآيات. ولذلك مدحهم وذكر شيئا من صفاتهم بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ أي
دائما ذكرهم لربهم، لا ينقطعون عن ذكره ولا ينشغلون بغيره، بل هم دائما يذكرونه ويتفكرون بخلقه. ولهذا قال ويتفكرون، أي تفكر تعقل، يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا تفكروا في هذه المخلوقات العلوية والسفلية عرفوا أن الله ما خلقها لهوا ولا خلقها باطلا، فإنه سبحانه يتنزه عن أن يخلق شيئا عبثا، فما خلق الإنسان عبثا ولا خلق هذه المخلوقات عبثا، كما قال الله تعالى وما خلق من السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. يعني أن الإنسان إذا تفكر في خلقها اعتبر بذلك وعرف فيها الآيات، عرف أنها آيات عظيمة ودلالات كبيرة تدل على عظمة من خلقها. إذا نظرت في هذه الأرض التي هي واحدة من سبع أراضين وهي صغيرة بالنسبة إلى بقية خلق الله تعالى، إلى بقية ما خلقه، فإنك بذلك تعتبر وتقول سبحان من خلقها ومن أوجدها. تسير فيها أياما وتجد فيها اختلافا، فتجد أرضا مستوية ليس فيها ارتفاع ولا منخفض، وتجد بعدها أرضا رملية فيها كثب وفيها مرتفعات، ثم تجد بعدها أرضا جبلية فيها صخور وفيها جبال إما مستوية وإما شاهقة مرتفعة، وتجد أحيانا أرضا فيها شعاب وفيها أودية وفيها أشجار، وتجد الأشجار والنباتات تختلف من بقعة إلى بقعة. وهكذا أيضا قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة، أي ما خلقه فيها من هذه الدواب الزاحفة والطائرة والسائرة الكبيرة والصغيرة، لا شك أنها عبرة وموعظة. ذكر الله تعالى أيضا الليل والنهار، يعني هذا الليل والنهار آيتان من آيات الله تعالى. لو شاء الله كما في بعض البلاد لجعل الليل كله دائما، ولو شاء لجعل النهار دائما. ولهذا قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، يأتيكم بنور تمشون فيه، الله تعالى هو الذي يأتي بذلك. ثم قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، يعني دائما مستمرا، من إله إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، فهو سبحانه جعل هذا الزمان منقسما إلى ليل ونهار، وجعل الليل يستقرون فيه ويهدأون وتهدأ حركاتهم ويريحون أنفسهم بعد التعب وبعد الكد وبعد التقلب في أمورهم وفي مصالحهم، وجعل الليل لهم سكنا، كما في قول الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار، فالنهار هو محل العمل ومحل التقلب في الحرف والأعمال وما أشبهها، والليل جعله سكنا. كذلك أيضا جعل لكل منهما آية، قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فآية النهار هي هذه الشمس التي إذا طلعت أضاءت الدنيا، أضاءت ما على وجه الأرض وأشرقت لهم واستضاءوا بنورها وصاروا في نهار ظاهر يتكلمون به حاجاتهم ويذهبون فيما يريدونه، فإذا غابت عنهم أظلم عليهم الزمان. وآية النهار هي الشمس، وآية الليل هي القمر، إذا جاء الليل فإنهم ينتفعون بالقمر حيث يضيء لهم بعد الإضاءة بعض الإضاءة ويستدلون به ويسيرون على ضوئه إذا احتاجوا إلى السورة في الليل. هذه الشمس وهذا القمر آيتان من آيات الله. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. يعني أنهما آيتان مخلوقتان من آيات الله، الشمس والقمر، جعلهما الله تعالى دائبين. قال تعالى: وسخر الشمس والقمر دائبين، أي يسيران دائبين لا يتوقفان. أحيانا يجتمعان في أول الشهر فيكون القمر مقاربا للشمس، وبعد ذلك يتأخر عنها كل يوم منزلة من المنازل إلى أن يكون في الشرق والشمس في الغرب، وذلك عندما ينتصف النهار الليل. جعل الله تعالى عندما ينتصف الشهر جعل الله ذلك لمعرفة الأوقات، فيعرفون اليوم بهذه الشمس، ويعرفون الأسبوع بالشمس، ويعرفون الشهر بالقمر، وكذلك يعرفون السنة بهذا القمر، يعرفون السنة بالأشهر التي يعرفونها بهذا القمر. وذلك قوله تعالى: ولتعلموا عدد السنين والحساب، أخبر تعالى بأنه جعل هذه الآيات حتى يعرفوا ذلك. ثم معلوما أن الشمس تطلع كل يوم وتغرب كل يوم، أي مساء كل يوم تغرب على قوم وتطلع على آخرين، فإذا طلعت علينا فقد غربت عن غيرنا، ذلك لأن الأرض متسعة فتغرب عنا وتطلع على آخرين على غيرنا، وهكذا دائبا. وكذلك أيضا القمر قد يطلع عندنا في وقت من الأوقات ويكون غائبا على غيرنا، قد يطلع عند غيرنا ويكون طالعا على غير علينا، فجعلهما الله تعالى سائرين دائبين. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل منهما يسير بتيسير الله تعالى. جعل الشمس لها فلكا تسير فيه حتى تقطع هذا الفلك في يوم وليلة، أي تقطع هذه المسافة الطويلة في يوم وليلة. وجعل القمر أيضا في فلك، ولذلك قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، أي الليل والنهار والشمس والقمر، كل منها مركبة في فلك تسبح يعني سائرة كما ركبت وكما سخرت. هكذا أخبر بأنه سخر الشمس والقمر كل أي كل منهما يجري أي يجري يعني يسير في جهته التي يسير فيها. قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها أي تسير سيرها الحثيث الذي سيرها الله وركبها. والقمر يجري أي يسير. ولهذا قال وسخر لكم الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. فذكر جريانهما وجريانهما على ما قدر الله وعلى ما يسره كل منهما يسير في السير المعتاد إلا أن سير الشمس أسرع من سير القمر. ولهذا إذا كان في أول الشهر يكونان مجتمعين في المغيب في المغرب نراهما غائبين جميعا، ثم في اليوم الثاني نرى أشعاع القمر تأخر عنها قليلا، ثم في اليوم الثاني تأخر عنها، ثم في اليوم الثالث تأخر، إلى أن يصير القمر في المشرق والشمس في المغرب في نصف الشهر. وهكذا لا يزال يتأخر إلى أن تدركه مرة ثانية يعني تقرب منه، فعند ذلك يكون ذلك علامة على تمام الشهر. وإذا كان كذلك فإن الله تعالى قد ذكر أن للشمس مشرقا أو مشارق وكذلك للقمر. قال الله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب. كيف يكون لها مشارق ومغارب؟ مشارق الشمس ومشارق القمر ومغارب كل منهما، أي الذي يشرق ويغرب. وذلك لأن الشمس تارة تطلع من جنوب الأرض فيما نرى، وتارة تكون من وسطها، وتارة تكون من الشمال. وكذلك أيضا القمر تارة يطلع من جهة الجنوب، وتارة من وسط الأرض، وتارة من جهة الشمال. وهكذا الغروب نشاهده مثلا أنه يغرب من جهة الشمال، ثم في أشهر يتأخر قليلا إلى أن يغرب في وسط المغرب، ثم يسير قليلا قليلا إلى أن يغرب في جهة الجنوب. فلأجل ذلك جمع الله المشارق والمغارب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وثناهما أيضا في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، المراد مطلع مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف، وكذلك مغرب الشمس في الشتاء في مغربها في الشتاء في جنوب المغيب في جنوب الجهة الغربية، وفي الشتاء في شمالها. فثناهما في هذه الآية رب المشرقين ورب المغربين، وأفردهما أيضا في قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي المراد في المشرق الشرق كله الذي يشرق منه الشمس والقمر، والمغرب الغرب كله الذي يغرب منه القمر. فقول الله تعالى ولله المشرق والمغرب أي له الشرق والغرب، أي كله ملك له، لله المشرق الذي هو جهة الشرق، ولله المغرب الذي هو جهة الغرب. ولهذا قال موسى لفرعون رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي ربهما ومالكهما ومالك ما بينهما، والذي بينهما هم الخلق كلهم فإنهم بين المشرق والمغرب، يعني على وجه الأرض التي فيها شروق وفيها